لما كتب الأصول، علم أصول الفقه، كتب على أوجه وشاع في كلام الكاتبين والناظرين في صياغة هذا العلم ومن قرأه أنهم انتهوا إلى القول بأن ثمة ما يعرف بطريقة الفقهاء وما يعرف بطريقة المتكلمين، وهذا له تسبيب عندهم باعتبار طريقة تأسيس الأصول، هل هو استقراء الفروع أو ابتداء الأصول وتنزيل الفروع عليها من خلال استقراء أصول الشريعة. هذا وهذا كلاهما مستعمل وهو مراد به من حيث الغلبة، وإن كان هذا الإطلاق بكلمة المتكلمين والفقهاء صار فيها توهم، صار فيها توهم باعتبار أنه ظن أن طريقة الفقهاء وهي طريقة الأحناف بريئة من أثر علم الكلام، وأن طريقة الجمهور هي ما تسمى بطريقة المتكلمين وأنها بعيدة عن الفقه، مع أنه يعلم أن أكثر المذاهب الفقهية أثر فيها علم الكلام هو المذهب الحنفي، وحتى المعتزلة انتسب بعضهم للمذهب الحنفي ولم ينتسبوا في الجملة لمذهب من مذاهب أهل الحديث. والصياغة من حيث أثر علم الكلام عليها كما هي واقعة في مثل المستصفى لأبي حامد أو البرهان للجويني على الطريقة الكلامية، هي أيضا موجودة في كتب الأحناف، وكثير من الذين كتبوا في أصول الحنفية هم من المتكلمين، هذا صحيح. ولكن حتى يكون الكلام معتدلا ومنصفا، الأحناف بقدر ما أثر فيهم في متكلمتهم أثر فيهم علم الكلام، إلا أن سعة النظام الفقهي في مذهب الإمام أبي حنيفة وكثرة الفروع الفقهية في مذهب الإمام أبي حنيفة وما إلى ذلك جعلت للأحناف حتى لمتكلميهم ظهورا فقهيا في كتبهم الأصولية، ولهذا تكثر فروعها. وكما تقرأ في الكتاب الفقهي، في الكتاب الأصولي للأحناف الذي كتبه بعض متكلميهم، ترى أثر علم الكلام فيه، فإنك أيضا ترى أثر الفروع الفقهية فيه. إذا جئت للمذاهب الأخرى، لمذهب الشافعي بالدرجة الأولى أو للشافعية بالدرجة الأولى وللمالكية والحنابلة بعد ذلك، باعتبار أن علم الكلام أدنى المدارس التي أثر فيها هي مدرسة الحنابلة وأضعف المدارس التي أثر فيها علم الكلام هو المذهب الحنبلي كما هو معروف.